وإذا فاتت فإنها تقضى، إذا فاتت صلاة ركعة الفجر فإنها تقضى. قد جاء عند الترمذي، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، فقضاهما بعد طلوع الشمس أفضل، وإن قضاهما قبل طلوع الشمس فلا بأس، لكن الأفضل أن يؤخر إذا وثق من نفسه أن لا ينسى أو ينشغل، فالأفضل أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس، وإن قضاها بعد الفجر فلا بأس. لأنه جاء عند الترمذي من حديث قيس الأنصاري رضي الله عنه قال: رآني النبي عليه الصلاة والسلام أصلي بعد الفجر، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ فقلت: يا رسول الله إنهما ركعة الفجر لما كن صليت. فقال: فلا إذن، يعني لا بأس إذن. فمعناه أنه يعني مجموع الحديث أنه إن فاتت ركعة الفجر فإنه الأفضل يصليه بعد طلوع الشمس، وإن خاف أن ينسى أو ينشغل فلا بأس أن يصليها بعد صلاة الفجر ولو كان وقت نهي، لأن من ذوات الأسباب يقضيهما ولو في وقت النهي.
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
اختلف العلماء رحمه الله في هذه الضجعة، هل هي واجبة أو مستحبة، وهل هي لمن يقوم الليل أم المشروعية كل للجميع. والمشهور عند أهل العلم أنها ليست على سبيل الوجوب، وإنما يعني شذ أهل الظاهر وذهبوا إلى الوجوب، استدلوا بحديث رواه أبو داود أن النبي فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. فأخذوا من هذا، قالوا أخذوا من هذا الحديث الوجوب أنه يجب. وتعنت ابن حزم غفر الله لنا وله، قال إن من لم يضطجع فلا تصح صلاة الفجر، لما تصح صلاة الفجر بهذا الاضطجاع. لكن لا شك أن هذا شذوذ ولم يوافق عليه، والصواب أنها سنة وليست بواجبة. وهذا الحديث اختلفوا فيه، من العلماء من يضعفه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طعن في صحته وقال: انفرد به عبد الواحد بن زياد وهو ممن لا يعتمد على حفظه، وبعضهم يحسن حديثه. على كل حال يعني على أحسن الأحوال أنه إذا صح هذا الحديث بالأمر فإنه يحمل على الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعها أحيانا كما سيأتي الحديث الذي بعده، أحيانا يضطجع أحيانا لا يضطجع. وهل هذه الضجعة تكون للجميع كل من صلى ركعتي الفجر أو أنها خاصة بمن يقوم الليل؟ هذا فيه خلاف، والأقرب الله أعلم أنها خاصة بمن يقوم الليل، يعني ليست عبادة مقصودة، لأن هذا مجرد ارتياح اضطجاع للراحة. فيقال من قام الليل فإنه يشرع له أن يضطجع بعد ركعتي الفجر من أجل يستريح ويقوم إلى صلاة الفجر نشيطا. ثم يقال أيضا: هل هذا خاص بالإمام أو أنه عام؟ فالإمام لا إشكال أنه يشرع له أن يضطجع، إذا كان من يصلي الليل صلى ما تيسر فإنه يشرع له أن يضطجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. لكن بالنسبة للمأموم يتعارض في حق أمران: هل يضطجع من أجل تحصيل السنة إذا كان من يقوم الليل، أو الأفضل أن يبادر إلى صلاة الفجر من أجل أن يتقدم في المكان وتقدم في الزمان ويحصل على فضيلة التقدم، لأنه يشرع له التقدم. هنا تعارض هذان الأمران، فأيما يرجح هذا محل نظر. الأقرب الله أعلم أنه يرجح التقدم، الأفضل له أن لا يضطجع وأن يبادر إلى صلاة الفجر من أجل أن يسبق إلى المكان الفاضل ويستغل هذا الوقت بين أداء والإقامة أولى من الاضطجاع. ثم هل تشرع في المسجد هذه الضجعة؟ لو قال لماذا لا يجمع بين الأمرين، يتقدم ويضطجع في المسجد؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم فعل بعض السلف، ولكن الأقرب عدم مشروعية ذلك لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم، فعله من بعد الصحابة كانوا يضطجعوا في المسجد، وكان ابن عمر رضي الله عنه ينكر ذلك ويحصب هؤلاء بالحصبة، يرميهم بالحصبة، لأن هذا لا يليق بالمسجد، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله في بيته ولم يفعله في المسجد. فلا يعني ينبغي الإنسان يأتي للمسجد صلي ركعة الفجر ثم ينام يضطجع في المسجد، هذا لا يليق ولا يناسب. وكان ابن عمر يشتد على من يفعل ذلك حتى يحصبهم بالحصبة، يحصبهم بحصبة المسجد، يضربهم بالحصبة حتى يقوموا. فيقال لا ينبغي هذا، لأنه لو كان من السنة لفعله الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لم ينقل الصحابة أنهم كانوا رضي الله عنهم أنهم كانوا يضطجعون في المسجد، قال إما أن يضطجع في بيتي وإما أن يأتي ولا يضطجع. ثم يقال أيضا هذه الضجعة مشروعة إلا لمن خشي أن ينام، لأن بعض الناس نومه سريع ثقيل، فمجرد ما يضع جنبه لا سيما كان قد سهر كثيرا من الليل فإنه قد ينام تفوت صلاة الفجر، فإذا لم يثق من نفسه فإنه لا يجوز له أن يضطجع، إن هذه سنة يعني يستريح قليلا مجل يقوم إلى صلاة الفجر نشيطا يقطع التعب الذي حصل له من قيام الليل. فإذا كانت هذه الضجعة قد تكون سببا لفوات صلاة الفجر فإنها تحرم، لأن يعني الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة. فإذا خشي أن تفوت صلاة الفجر أو كان حصلت منه أحيانا يضطجع ثم تغلب عينه وتفوت صلاة الفجر، نقول لا يجوز لك أن تضطجع، يعني هذا يؤدي إلى صلاة إلى فوات صلاة الفجر.
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
عندنا إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة، ماذا عندك؟
كان إذا صلى
سنة الفجر، ماذا عندك؟
لا ليس كذلك.
حتى يؤذن بالصلاة. من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، يعني هذا دليل على عدم وجوب هذه الضجعة، لأنه كان يتركها أحيانا كما تقول عائشة رضي الله عنها إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، يعني معناه أنه إن كانت مستيقظة تحدث معها وهو قاعد، وإن كانت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على عدم الوجوب. يعني حتى لو صحت رواية أبي داود بالأمر فإن الترك هذا يدل على عدم الوجوب.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال.
تعديت أبواب، كلا من عندك، قفزت باب اثنين ثلاثة أربعة حديث في ثلاثة أبواب. باب الحديث بعد ركعة الفجر، ثم بعد باب تعاهد ركعة الفجر ومن سماه متطوعا. الباب الثالث باب ما يقرأ في ركعة الفجر.
ليست عندي. قال رحمه الله باب الحديث بعد ركعة الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك،
يعني هو ذاك يعني بعد ركعتي الفجر. وقد جاء عند مسلم من رواية من طريق مالك رحمه الله أنه كان يضطجع قبل ركعتي الفجر، فمنهم من يعني قال يعني المشهور عند المحدثين أنه قال أخطأ فيه مالك رحمه الله، خالفه الجمهور يعني الأكثر ورواه بعد ركعتي الفجر، جعلوا هذا خطأ من مالك. وإن كان مالك ثقة وإماما حافظا، لكن الثقة قد يخطئ، فقالوا إنه خالف الجمهور، فكل من رواه عن عائشة رضي الله عنها رواه بعد ركعتي الفجر. لكن على كل حال الأمر في هذا سهل، ويقال إن الأمر واسع، إن اضطجع قبل ركعتي الفجر فلا بأس، وإن اضطجع بعد فلا بأس. إنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة ثم قال فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج. فهذا صريح لأنه اضطجع قبل ركعتي الفجر، لكن قالوا هذا محمول على أنه نام كما في حديث عائشة ما ألفه السحر عندي إلا نائما، أنه انتهى الوتر قبل طلوع الفجر فنام إلى الإقامة حتى جاء المؤذن فقام وصلى ركعتين أي ركعتي الفجر ثم خرج. على كل حال قال حتى لو نام قبل الأمر واسع، المقصود الاستراحة من صلاة الليل، فسواء استراح قبل طلوع الفجر ويعني قبل أذان الفجر قبل ركعتي الفجر، أو استراح بعد طلوع الفجر وصل بعد ما صلى ركعتي الفجر، الأمر في هذا واسع.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
قدم الكلام في هذا وأنها من أفضل النوافل، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حفصة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر فيها ألف، لكن هذه الألف همزة وصل فلا تنطق، توصل مع التي بعدها ركعة الفجر. طيب لو قال كيف نفرق بين المفرد والمثنى هنا، لأن صارت الآن كأنه مفرد ركعة الفجر، كأنها ركعة واحدة ركعة الفجر، لأن الألف ما تنطق، وإن أصلها ركعة الفجر، لكن مدام بعد همزة وصل فإنها ما تنطق، تحذف التاء ثم اللام على طول ركعة الفجر. كيف نفرق؟ سهل، فرق من ناحية إيش؟ الإعراب حركة، يعني لو أريد المفرد ماذا يقال؟
ركعته
بالضم، نقول ركعة الفجر، فما دام أنها مفتوحة معروف أن المراد بها المثنى ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا يدل على فضل هاتين الركعتين.
قال رحمه الله باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب.
قال ما يقرأ في ركعتي الفجر ولم يورد حديثا صريحا في ذلك لأنه ليس على شرطه، وإنما جاء عند مسلم من حديث جاء عند مسلم في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة أنه كان يقرأ قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، والحديث الآخر أن يقرأ قولوا آمنا بالله آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، والركعة الثانية آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. هذا صريح الآن في تعيين ما يقرأ مع الفاتحة، يقرأ الفاتحة ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد الركعة الأولى والثانية، وأحيانا يقرأ آية البقرة وآية العمران، هذا الآن صريح فيما يقرأ. لكن هنا الحديث قال يصلي ركعتين خفيفتين، هذا أفادنا أنه يخفف لكن لم يذكر ما يقرأ، وكذلك الحديث الآخر كان يخفف الركعتين قبل الفجر أو قبل الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا، يعني من شدة التخفيف. هذا يدل على أنه يقلل القراءة ويسرع فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الليل يرتل السورة حتى تكون أطول منها، فلو كان يرتل الفاتحة ويتأنى ويرتل قل يا أيها الكافرون أيضا لما صارت بهذه السرعة حتى تقول عائشة حتى أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا، فدل أنه يخفف يقرأ قراءة خفيفة لكن من غير إخلال، يقرأ خفيفة ويسرع ويركع ويخفف الركوع والسجود يصلي ركعتين خفيفتين. هذه السنة أن أولا أن يصلي ركعتين فقط ولا يزيد، والأمر الثاني أن يقرأ قليلا، والأفضل أن يلتزم ما ورد قل يا الكافرون قل الله أحد وآية البقرة والعمران، وإن قرأ بغيره ما أجزأ، لكن الأفضل أن يقتصر على هذا يداوم عليه. والأمر الثالث أن يخفف يسرع في القراءة، يخفف في القراءة ولا يطيل. والله أعلم بالحكمة، يعني العلماء تلمسوا الحكمة، يعني ما هي الحكمة من تخفيف ركعتي الفجر، ما هي الحكمة؟ لأنه لا شك أن الصلاة في ركعتين خفيفتين أفضل من لو أطال، لأن إصابة السنة أفضل من كثرة العمل. لو جاء شخص وقال والله أنا سأصلي ركعتين وأطيل هل في مانع؟ هذا زيادة خير، سأقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة الرحمن والركعة الثانية أقرأ سورة الواقعة وأصليها في ربع ساعة، أريد كثرة الخير وكثرة القراءة والأذان والوقت بين الأذان والإقامة الفجر وقت طويل، فبدل ما أصليها بدقيقتين أو ثلاثة أصليها بربع ساعة أو ثلث. نقول لا، السنة أن تخفف، فالركعتان خفيفتان أفضل من الطويلتين من أجل إصابة السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاء شخص قال أنا سأصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا، مش المانع صلي ركعتين 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 حتى تقام الصلاة، نقول لا، الاقتصار على ركعتين أفضل. وجاء حديث عند أبي داود لا بأس به، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا إذا طلع الفجر إلا ركعتين، حديث فيه ضعف لكن له شواهد تقوى بها. وعليه السنة أنه لا يصلي ركعتين ويجعلهما خفيفتين، يقلل ما يقرأ ويسرع في القراءة لكن من غير إخلال بالخشوع، يعني ما تكون السرعة المخلة إنما يكون السرعة التي لا تخل بالخشوع، لا شك أن الخشوع مطلوب هو روح الصلاة ولبها. الحكمة يعني ذكر بعض العلماء، ذكر الحافظ الفتح قول بعض العلماء قالوا الحكمة من ذلك من أجل أن يفتتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، كان عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي من الليل صلى ركعتين خفيفتين وأمر بهما، إذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستفتح صلاته بركعتين خفيفتين. فقالوا هذا مثل هذا، لأن صلاة الفجر هي أول الصلوات النهارية، يفتتحها بهاتين الركعتين الخفيفتين كما يفتتح صلاة الليل بتلك الركعتين الخفيفتين. والله أعلم، يعني هذا التماس والله أعلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الانصاري رحمه الله: ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا رضي الله عنه عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان رضي الله عنه: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين.
مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الأثار وهذه الحديث أنه لا يشرع أن يجمع إنسان في صلاة النهار أكثر من ركعتين، لأن هذه الأثار كلها فيها ذكر ركعتين من فعل عليه الصلاة والسلام، من قوله فإنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، بعد ركعتين، بعد المغرب، بعد العشاء، قال: دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، صلى الظهر ركعتين في بيت عتبان، وصلى في الكعبة ركعتين، وهكذا. فمن زعم أنه يجوز أن يصلي أكثر من ركعتين فعليه الدين. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا مر معنا، والعلماء ضعفوا هذه الزيادة، زيادة والنهار هذه ضعيفة، لكن يقال إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا من قوله ولا من فعله لم يثبت أكثر من ركعتين في النهار. أما حديث رواه أبو داود حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال عليه الصلاة فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أربع قبل الظهر ليس بينها تسليم تفتح لها أبواب السماء، هذا الحديث في ضعف، قال أبو داود فيه عبيدة الضبي ضعيف، قال أخذ به من أخذ أهل العلم وذهبوا إلى أنه يجوز أن يصلي قبل الظهر أربعا بسلام واحد، وهذا مشهور عند الأحناف، لكن قال الحديث ضعيف، ولا حديث كما سمعنا كلها فيها ذكر الركعتين من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله، ليس هناك حديث يعتمد عليه في الجمع بين أربع بسلام واحد، فيقال السنة أن يقتصر على ركعتين ولا يجمع أكثر من ذلك. أما الحديث المطلقة اللي فيها أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر هذا ليس في دليل على أنه بسلام واحد، إنما أرادت عائشة رضي الله عنها ذكر العدد فقط، أن يصلي قبل الظهر أربعا ثم يصلي بعدها ركعتين، هذا المراد به ذكر العدد وليس المراد به أنه بسلام واحد، لأنه ما قالت بسلام واحد، هذا خبر صحيح يصلي قبل الظهر أربعا، أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم، فإذا أخبر عنه مخبر أنه صلى أربعا هذا خبر صحيح أنه صلى أربعا، لكن هل قال بسلام واحد؟ لا، ما قال بسلام، ما قالت رضي الله عنه بسلام واحد أو بتشهد واحد، فإذا هذه أحاديث مجملة فلا يجوز أن يعتمد عليها في مثل هذا، وقال أنه ورد في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا، نقول هذا حديث مجمل، والحديث المفصلة جاءت بذكر ركعتين، لا شك أن الصواب في هذه المسألة ألا يزيد عن ركعتين، ألا يجمع أكثر من ركعتين بسلام واحد، صلي ركعتين يسلم سواء كانت صلاة السنن الراتبة أو كانت صلاة الضحى أو كانت أربع قبل العصر، رحم الله من صلى قبل العصر أربعا يعني بسلامين، أو تطوع مطلق بين الظهر والعصر أو نحو ذلك، الصواب أنه يصلي ويسلم من كل ركعتين، ومن ذهب إلى أنه يجوز أن يزيد فليس معه دليل، حديث أبي أيوب كما تقدم ضعيف، عبيدة الرب ضعيف. ثم أيضا يقال لو صح حديث أبي أيوب، لأن مشهور عندما من ذهب إلى جواز الأربع أنهم يصلونها كالظهر بتشهدين، يصلونها كالظهر يتطوع قبل الظهر بأربع بتشهدين مثل صلاة الظهر، نقول لو صح حديث أبي أيوب فليس فيه دليل على أنها بتشهدين، يعني على فرض صحة حديث أبي أيوب أربع قبل الظهر ليس بينها تسليم تفتح لها أبواب السماء، ليس بينها تسليم، ما قال بالشهودين، ومن جاء عند البيهقي بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا بثلاث ولا تتشبهوا بصلاة المغرب، يعني معناه أنه لا يجوز الوتر بثلاث بتشهدين، إذا أراد أن يوتر بثلاث يصليها بشهود واحد، ونص على العلة قال لا تتشبهوا بصلاة المغرب، يعني لا تشبهوا النافلة بالفريضة، فيجوز أن توتر بثلاث لكن سردا بتشهد واحد، فإذا نقول كما أنه نهى عن التشبه بصلاة المغرب وكذلك نقول لا يجوز أن يشبه بصلاة الظهر، هذا لو سلمنا صحة الحديث، نقول الحديث أصلا ضعيف فلا يجمع بين لا يجمع أكثر من ركعتين بسلام واحد، لكن لو صح يعني لو من صلى أربعا بسلام واحد فهو أهون أهون، لأنه أخذ بحديث ضعيف فقط، أما من صلى أربعا بتشهدين كالظهر فإنه ليس معه دليل أصلا، هذا أشد، كون الإنسان يأخذ بحديث ضعيف هذا أهون من كونه يعمل عملا ليس عليه دليل أصلا، بل جاء النهي عن التشبه بالفريضة وهذا الآن واقع في النهي، لا شك أن من جمع الأربع بسلام بالشهد واحد أهون وأقرب ممن صلى بتشهدين، لكن الصواب أنه لا يفعل هذا ولا هذا، صلى ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم.
قال رحمه الله:
أبواب التطوع. باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله، تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع.
هذا فيما يتعلق بالرواتب. ابن عمر رضي الله عنه ذكر 10 ركعات، وعائشة رضي الله عنها ذكرت 12 ركعة، فلا شك أن الزيادة يجب الأخذ بها، من حفظ حجة على من لم يحفظ، فيقال الرواتب 12. فإذا استدل أحد بقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الظهر 2 ركعتين، نقول لكن عائشة رضي الله عنها روت أنه صلى 4، فهذه الزيادة يجب الأخذ بها، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فتكون الرواتب 12. ولا سيما أنه جاء فيها أحاديث، حديث حبيبة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة تطوعا غير في كل يوم تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث رواه مسلم. وجاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها بينها عليه الصلاة والسلام: من صلى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. فهذا من أصرح الحديث في أن الرواتب 12، لأنه ذكرها إجمالا ثم فصلها عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن 4 التي قبل العصر ليست من الرواتب، وإن كان ورد فيها فضل لكن ليست من الرواتب. سنة الضحى ورد فيها فضل ولكن ليست من الرواتب. 4 بعد الظهر، الركعتان من الرواتب، والركعتان الثالثة والرابعة ليست من الرواتب إن كان فيها ورد فيها فضل، كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حديث لا بأس به. فهذا يدل على أنه يشرع لمن يصلي بعد الظهر 4، ولكن الثالثة والرابعة ليست من الرواتب. إذن الرواتب هي 12 كما تقدم: ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذه الرواتب. وسميت رواتب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراتب أن يداوم عليها، ويشرع قضاؤها إذا فاتت، كما تقدم في ركعة الفجر. ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الظهر البعدية قضاهما بعد العصر، فهذه الرواتب لا ينبغي لأحد تركها، وإذا فاتت فإنه يشرع قضاؤها. لكن إذا فاتت بعذر، إما نوم أو نسيان أو نحو ذلك، لا بأس أن يقضيها. أما إذا فاتت عمدا، تركها عمدا، فإنه لا قضاء. صلى المغرب لكن قال: خلاص أنا ما مصلي ركعتين بعد المغرب حتى أذن العشاء، ثم ندم قال: ليتي صليتها. نقول: ما تشرع الآن، لأن السنة فات وقتها. لكن شخص نسي، صلى المغرب جالس يتحدث إلى أن أذن العشاء ونسي صلي ركعتين ثم تذكر، فلا بأس أن يقضي. فهذه الرواتب، وما زاد عليها فهو تطوع له فضل، لكنه ليس كالرواتب في التأكيد، مثل ما تقدم سنة الضحى كما سيأتي من الحديث ورد فيها فضل عظيم، وكذلك 4 قبل العصر، رحم الله من أن صلى قبل العصر 4، وركعتان 3 و4 بعد الظهر، والمغرب يشرع أن يصلي من المغرب إلى العشاء، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد أنه صلى المغرب فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء. وقال أنس رضي الله عنه: كانوا يصلون في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال أنس رضي الله عنه كانوا يتيقظون يصلون بين المغرب والعشاء، يشرع أن يصلي الإنسان بين المغرب والعشاء، لكن هذه ليست من الرواتب. والمقصود أن الرواتب آكد النوافل بعد الوتر، الوتر وآكد الرواتب على الإطلاق، آكد الرواتب الوتر، لكن ذهب بعض العلم إلى وجوبه لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والوتر هو أفضل صلاة الليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه أوتر يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وأمر بقضاء من فاته من نام عن وتره ونسيه فليصلي إذا ذكره، فآكد شيء على الإطلاق الوتر، يليه ركعة الفجر، ثم يليه في الدرجة الثالثة بقية الرواتب، هذا ترتيب النوافل، ثم بعد ذلك ما ورد فيه فضل كالثالث الرابع بعد الظهر وسنة الضحى والركعة الأربع قبل العصر ونحو ذلك، مرد فيه حث، مرد فيه يعني فضل إما من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله، ثم يأتي بعد ذلك التطوع المطلق، لو صلى أحد بعد الظهر مثلا وجد نشاطا وصار يصلي إلى العصر ما في مانع، ولا يقال إن هذا خلاف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي بعد الظهر إلا ركعتين، لا يقال، المجال مفتوح لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، زاد أبو داود قيد أو قيس رمح فإنه حينئذ يسجد للكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح فأمسك عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم حتى تصلي الظهر أو حتى تميل الشمس، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، يعني وقت صلاة لو شاء أن يصلي فلا مانع، صلي إلى العصر حتى تصلي العصر ثم أمسك عن الصلاة، فإذا ما بعد ارتفاع الشمس وقت صلاة إلى قبيل الظهر إلى أن تقف الشمس في كبد السماء، ثم إذا زالت الشمس وقت صلاة إلى العصر إلى أن يصلي العصر ثم يمسك، ما بين المغرب والعشاء وقت صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة إلى العشاء، وما بعد العشاء هذا وقت صلاة الليل إلى طلوع الفجر. ونقف على ونصنا الضحى ولا باقي لم يتطوع كم
باب. قال رحمه الله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه.
هذا على كل حال تقدم الكلام فيه في ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، لكن الشاهد منه أن قوله يعني الباب من لم يتطوع بعد المكتوب، الشاهد أنه صلى الظهر ثم صلى العصر بعدها مباشرة ولم يتطوع، لكن هل معناه أنه ترك التطوع مطلقا؟ الجواب لا، لا يلزم منه ذلك، أنه ما صلى بين الظهر والعصر شيئا من أجل الجمع، لكن هل معناه أنه ترك الراتبة؟ الجواب لا، ليس في الحديث تصريح بأنه لم يصلي أبدا، نقول صحيح أنه ما صلى بين الظهر والعصر، وهكذا إذا جمع الناس بين الظهر والعصر فإنه لا يشرع أن يصلي النافلة بعد الظهر، صلى الظهر ثم يشرع في العصر بعده مباشرة. طيب سنة الظهر راتبة متى يصليها؟ بعد العصر، يقضيها بعد العصر، وهذه تكون مثل من ذوات الأسباب، ولو كان يعني صلى العصر، أن الصواب أن وقت النهي مربوط بصلاة العصر سواء صلىها في وقتها أو قدمها، إذا صلى العصر بدأ وقت النهي في حقه، كذلك الوتر مربوط بصلاة العشاء، إذا قدم العشاء مع المغرب بدأ وقت الوتر ولو كانت العشاء مقدمة، فكل ما هنالك أنه لم يصلي بين الظهر والعصر هذا صحيح، لكن هل في دلالة على أنه لم يصلي مطلقا ترك الراتبة؟ الجواب لا، لذلك السنة أنه إذا جمع الناس بين الظهر والعصر في المطار ونحو ذلك في الحضر أنه يصلي الظهر، يصلون الظهر ثم العصر ثم يصلون راتبة الظهر بعد العصر، كذلك إذا جمعوا بين المغرب والعشاء يصلون المغرب ثم العشاء مباشرة ثم يصلي راتبة المغرب بعد العشاء ثم يصلي راتبة العشاء، وإن شاء أن يوتر أوتر ولو لم يدخل وقت العشاء. نقف على باب صلاة الضحى في السفر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ويجعل ما علمنا حجة لنا وعونا لنا على طاعته. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الإجازة مباركة، وأن يوفقنا المحب والرضا، وأن يجمعنا على خير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. محمد لا في البيت الصلوات صلاة النافلة الأفضل في البيت مطلقا، أولا أنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يصلي في بيت أربعا ثم يخرج فيصلي الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين، كذلك المغرب والعشاء يصلي المغرب ثم يدخل يصلي ركعتين ثم يصلي العشاء ثم يدخل يصلي ركعتين. وجاء حديث عام في مسلم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا عام. لكن لو تعارضت المصالح هذا شيء ثاني، أو ينسى من عادة النسيان، إذا صلى المغرب راح البيت لكن ينشغل، إذا دخل انشغل ونسي، من عادة ينسى المرة بعد المرة، لا نقول لو احسن وصليها في المسجد، أو يطلع من المسجد ثم يلقاه صديق وكذا ويذهب معه إلى هنا هناك ثم تضيع عليه. إذا علم بالواقع يعني أنه ينشغل أو ينسى نقول لا، الأولى أن تبادر صليها بعد الصلاة مباشرة لأن لا تضيع. أما من وثق من نفسه عنده حرص على السنة ولا يرتاح ولا يقر له قرار حتى يصلي مهما عرض له، فلا شك أن الأفضل أن يصلي ثم يذهب إلى البيت. كذلك من أراد أن يبقى في المسجد فإن هنا البقاء في المسجد أفضل من الذهاب إلى البيت، صلي المغرب صلي سنة في المسجد وابقى إلى العشاء، هذا أفضل من كونك تصلي المغرب ثم تذهب للبيت من أجل أن تصلي السنة وتجلس في البيت إلى العشاء، بقاءك في المسجد خير وأفضل. والله الظاهر أن يصليها في المسجد أفضل، أنه يبادر بها أفضل من التأخير اللي قد يترتب عليه النسيان، يعني احنا ما في دليل واضح لكن كون يبادر الافضل، يعني العلماء ينصون على ان المبادره بالسنه افضل من التاخير معنى طويل، لكن الظاهر ان المبادره مباشره اولى من التاخر والانشغال وكذا، لكن اذا وثق من نفسه الامر سهل، اذا وثق من نفسه قال والله انا بروح للسوق نص ساعه ولا ازور مريض ولا اروح اقضي حاجه ولا كذا نص ساعه ثم ارجع للبيت واصلي، اقول ما يخالف الأمر سهل إن شاء الله، أنا ما عندي دليل واضح في ترجيح هذا أو هذا، هذا فيه المبادرة وهذا فيه فضل الصلاة في البيت، الله أعلم وش اللي ترجح. سنة الظهر أربع قبلها ركعتين ركعتين والراتبة ثنتين، والأفضل يزيد ثنتين أيضا لحديث من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، لكن الثنتين الأولى راتبة والثنتين الثانية هذه سنة يعني ليست براتبة، فإن أراد أن يقتصر يقتصر ركعتين يعني ما يتركها بالكلية، يعني إن نشط يصلي أربعا فذاك، وإن لم ينشط على الأقل لا يترك الركعتين لأن الركعتين راتبة فلا ينبغي تركها.